صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في قوله تعالى: ويسألونك عن المحيط قل هو أذى إلى آخر. ذكرنا في هذا المجال بأن اليهود والنصارى كان لهما موقفان متعاكسان اتجاه الحائط، فاليهود كانت تمتنع امتناعا كليا حتى على مستوى المأكل والمشرب والمضجع بالنسبة إلى الحائط عليه السلام، تمتنع من الحائط ومن المخالطة معها حتى على هذا المستوى، بينما النصارى على العكس تماما فهم يجوزون حتى الجمعة. هذا بينت بحثنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى. وأما عرب الجاهلية قبل الإسلام فقد تشربت إليهم عادات اليهود فكانوا يمتنعون من مخالطة الحائط ولو بشكل مخفف لا كالذي عند اليهود. وجاء الإسلام ليقف موقفا وسطا حيث لم يمنع من المخالفة بشكل كلي، كما لم يجوزها بشكل كلي. فمنع من خصوص الجماع دون المخالطات الأخرى. مو هم من تمكن ماذا من تمكن هم في الحقيقة إيه لأجل كذا لابد أن نقول بعض لا بد خلنا بعض إيه. وعلى ضوء هذا يتضح المعنى الإجمالي للآية الكريمة وحاصله يسألونك عن المحيط أي يسألك عرب الجاهلية باعتبار على لا يعني قبل شيء يسمونه ايه عرب ايه مقصود شنو الجاهلية مو مهم العرب يعني مقابل اليهود يسألك العرب عن حكم المحيض وفي الجواب قل لهم هو أبا واعتزلوا النساء في المحيض ولا ينبغي أن يفهم من هذا لزوم الاعتزال الكلي حتى في المأكل والمشرب. كما هي العادة عند اليهود هل المقصود اعتزلوا عن جماع الحائض فقط والقرين على ذلك هي تقدر تبين لي ثلاث قرينة ولا في الآيات شنو ايه يعني تبين لا بأس والقرين على ذلك قوله لا أصبر الساعة بيش
يعني حتى
لا بسم الله والقرين على ذلك قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم أي فإذا تطهرن فجامعوهن بالشكل الذي أمر الله فإن الإتيان كناية عمن كناية عمن عن الجماع وليس عن شنو المخالط مطلق المخالط حتى في المأكل والمشرب ومعه يلزم بقرينة المقابلة أن يكون المقصود من الأمر بالاعتزال قبل التطهر والاعتزال عن الجماع ثم إن كلمة الحيض تعني لغة السيلات يقال حاض الماء وإن فترة زمان هذا ما يستعمل حاض الماء، لكن لغة مرموز حاض الماء أي سالح. والمحيض هو مصدر ميمي بمعنى الحيض، فإن الأفعال لها مصادر، وقد يبتدئ المصدر أحيانا بالميم فيصطلح عليه بالمصدر الميمي، كما في قولنا وعده فإن المصدر هو الوعد وهو ليس مصدرا ميميا لعدم ابتدائه بالميم، ولكنه قد يبتدئ بها كما في الموعد فيقال مواعيد فلان غير متخلفة. أي وعود فلان غير متخلف، فتستعمل كلمة موعد ويراد بها الوعد، دون أي فارق سوى وجود الميم وعدمها، وإلا فالمعنى واحد. هذا التفتوا الآية النفسة أيها الأخوة، أؤكد على هذا الشيء أن المعنى واحد، يعني معنى المصدر الميم كمعنى مصدر غير معناه واحد، فارق في لفظ وجود الميم. وعلى هذا يكون المحيض في المصدر الميمي، في المصدر الميمي دائما المصدر الميمي معناه نفس معنى جنو مصدرها. فاضل مش قلتنا رينا وبعض مرات قاري الفاض ما قاري معان جي. وعلى هذا يكون المقصود من المحيض في الآية الكريمة بناء على كونه مصدرا مينيا هو شنو قلني مقصود شنو هو الحيض أي يسألونك عن أي يسألونك عن من؟ عن الحيض، محيض عن حيض على هذا التفسير. وهناك احتمال آخر فبناه الرازي في تفسيره الجزء 3 صفحة 69، وهو أن يكون المحيض بمعنى اسم المكان، فكما يأتي لفظ الموعد مصدرا نيميا تارة، يأتي شنو؟ اسم مكاننا واسم زمان. أخرى فيقال يوم الجمعة موعدنا، أي زمان الوقت. أو المسجد موعدنا، أي مكان وعد. إنه كما يأتي لفظ موعد اسم مكان، كذلك لفظ المحيط يأتي اسم مكان وذلك المكان هو شنو مقصود؟ إما المرأة الحائض أو خصوص فرجها مكان الحائض، يعني مو مقصود المرأة، مو المقصود شنو؟ فرج المرأة، واحد من ذكر مو معنى
زمان فتح الحولة زمان،
لا زمان بعد ما له معنى، زمان هم زمان لعله ما أدري مهمة، بس هو أبرد المكان قال على أنه. وقال أي الرازي وقال أي الرازي إن لم تكن كلمة المحيط في كلا الموضعين بمعنى متى الحائض فلا أقل من كون الثانية أي في قوله تعالى شنو الثانية يعني شنو أي في قوله تعالى ساعدني يعني شنو فاعتزل النساء في المحيط الثانية هذه الأولية هذه يسألونك عن المحيط الثانية هذه فاعتزل النساء في المحيط يعني في فرجها اعتزلوهن في فرجها فلا أقل من كون الثاني بمعنى في المكان أي فاعتزلوا النساء وعن جماعهن في مكان حيض وهو فرجهن هذا الصفقة الثانية إن شاء الله بعدين يجي إنه مكان ثاني شلون يصير ما يصير بس إحنا غير نفس الشيء صدق. ثم إنه استعمل الفقهاء كلمة الحيض سليمة شنو إيبلي الحيض بمعنى نفس الدم دون السيلات. ولذا نجدهم في كلماتهم يعرفون الحيض بأنه شنو تعريف الحيض دمون يخرج من المرأة في عادة الأشهر فلفظ الحيض يطلقونه على نفس الدم وهذا مصطلح خاص بمن بالفقهاء وإلا ففي اللغة الحيض هو بمعنى السيلان كما قلنا وينبغي الالتفات إلى أنه يلزم افتراض وجود تقدير في الآية الكريمة فحينما قيل يسألونك عن المحيض فالمراد يسألونك عن حكم المحيض فكلمة حكم مقدرة وحدثت لوضوح إرادتها وإلا فالسؤال عن نفس المحيض لا معنى له وقد ذكرت الآية الكريمة في مقام الجواب قل هو أذن
يعني لازم أنه صال على نفس الحال قل هو أذن عادة العام اللي يشوفه شو هذا شو مثلا هذا
قل هو أذن وما هو المقصود من الأذى يعني هم سؤالهم في الحقيقة كان عن الحكم وإلا الشارع هو شنو بما هو شارع ما هذا معنى يسأل شنو هي هو ما هو المحيط يسألونك عن المحيط عن نفس المحيط ما له معنى شنو ربط من سؤال من الشارع عن الحكم يصير شنو ربط يسألون فالشارع عرف أن يجاوبهم بالحكم لكن يحددون مقدمة وما هو المقصود من الأذى فيه احتمالات ألف أن يكون المقصود من الأذى هو أن نفس الدم أذى بمعنى كونه دما فاسدا. وبقاؤه في باطن المرء دون أن يخرج أذى لها، فإنه دم فاسد ومضر في المرء. فأذن بمعنى فاسد مضر، بمعنى فاسد مضر. باء احتمال الثاني، قلت هذا احتمال، قل هو أذن يعني نفس الدفع. باء أن يكون المقصود أن جماع النساء في وقت الحيض أذن، إما لنفس المرأة
أو إما
أو للرجل أو
لكليهما.
كيفك؟ هذا لا بأس بكم. يعني يقول بل بناء على أنه بل. طيب هذا مطلب ثاني في المستقبل يعني. ولعل هذا الاحتمال أنسب من سابقه بقرينة. حسب القرينة شنو؟ أحسن. ليش؟ لأن يناسب شنو الاعتزال؟ يناسب ماذا؟ أن الجماع مضر يعني. وما له معنى الدم فاسد فاعتزلوا. يقول رب الدم فاسد خليكم. ليش فاعتزلوا؟ بقرينة الأمر بالاعتزال. حيث قال تعالى: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، والأمر بالاعتزال عن جماع الحائض يتناسب مع كون الجماع مضرا، ولا يتناسب مع كون الدم فاسدا. فإن فساد الدم لا يستوجب الأمر باعتزال الجماع، وإنما المناسب له هو كون الجماع مضرا. وهو ايه يعني قل هو اذان شنو اسمع ازاز، يقول لك شلون اسمع ازاز والشي يسمونه كان وشي يسمونه النظارة كانوا اسمع ازاز اي ترتب عليه ايه ترى ايه ترتب عليه شنو
طلب الاعتزال.
ثم انه قد يستدل بالآية الكريمة المهم في الحقيقة الذي يرتبط بحثنا كتفسير آيات الأحكام هذا، ثم انه قد يستدل بالآية الكريمة على حرمة الوضع في الدبر، أي في دبر الزوجة، إما في خصوص حالة الحيض أو مطلقا. أما الاستدلال على الحرمة في خصوص حالة الحيض فبيانه يقدر واحد يبين لي كيف الآية تدل أنه في حالة الحيض يحرم وضع المرأة قبلا دبرا من هذا تقريب الاستدلال شلون؟ ها؟ فبيانه أن الآية الكريمة أمرت باعتزال المرأة باعتزال المرأة في حالة حيضها، ولم يقيد الاعتزال باعتزال الجماع في القبول، ومقتضى الإطلاق ولزوم اعتزال الجماع حتى في الدبر، هكذا استدل بالآية. هذا ترى مو مجرد استدلال، لا، بل استدلال بالفعل من قبل الأعلام موجود. هكذا استدل بالآية الكريمة على حرمة وضع الحائض في الدبر. أكو أحد أكو كان يريد يتكلم؟ تفضل. صحيح. لا، مو اذا فسرنا شنو فاعتزل النساء في المحيط يعني في وقت الحيض، لا اذا قلنا ايش فاعتزل النساء في المحيط يعني هذا احتمال موجود، يعني ماذا فاعتزل النساء في وقت الحيض؟ لا، ام سيد بيما بقرينة شي تمونه، يعني المقصود الجماع قلنا، مو على انه هو هذا مطلق بعد الذي خرج منه الاكل والشرب والمضاجعة والاستمتاعات الاخرى، اما الجماع في الدبر يشك في خروجه من الاطلاق، من اطلاق الامر بالاعتزال، فنتمسك فيما باطلاق الامر بالاعتزال.
كل شيء يسموه جماع
وان كان شنو ما موجود بالآية كلمة جماع، في الآية الكريمة ما موجود كلمة جماع، بل نقول مقتضى اطلاق الآية الشمول للكل، خرج من يعني حتى المعتل والمعتل خرج منه ماذا؟ المعتل والمشرب والمضجع ذكرائم، بس يبتدى وضاء الوضع في الدبر مشمولة للآية الكريمة. هذا استدلال. وأما الاستدلال بها على حرمة الوضع في الدبر مطلقا، أي حتى في حالة الطهر. فبيانه أن يقال إن الآية الكريمة قالت فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، والذي أمر الله بإتيانه ليس هو إلا الوضع في القبر، وإلا فالدبر لم يأمر. وشي ولا ما أمر وحرض على هذا الشيء، لم يأمر بإتيانه. فتكون الآية الكريمة في مقطعها المذكور دالة على حرمة الوضع في الدبر مطلقا. وكلا الاستدلالين قابل للتأمل،
صحيح شيخ الله.
أما الأول فباعتبار أن الآية الكريمة، الأول فاستذكروه طريقة الاستدلال شلون كان، أن نتمسك بأطلاق شنو الأمر بالاعتبار. أما الأول فباعتبار أن اعتزال المأمور به هو بقرينة المقابلة يراد به، نفس ما أمر بإتيانه بعد تطهر المطر. وإذا فرض أن ما أمر بإتيانه بعد التطهر هو الإتيان في القبر، فيكون الاعتزال المأمور به قبل التطهر هو الاعتزال عن الفضل لأجل المقابل. ويبقى الاعتزال في الدبر شنو مشكوكا عنه، ولم تتعرض الآية الكريمة إليه. فمن الآية لا يمكنه. استفادة حكم الوقف الدبر حالة الحي. هذا مضافا إلى أنه لو فسرت كلمة المحيط بمكان الحيض كما اختار ذلك الرازي فحيث إن مكان الحيض هو القبل فتكون الآية ناظرة إلى خصوص القبل وأنه اعتزل النساء في مكان الحيض وهو القبول وأما الدبور فليس مكانا للحيض كي يشملها الأمر بالاعتزال كي يشمله الأمر بالاعتزال. إلا أن تفسير المحيط بمكان الحيض ضعيف ولعل الأجدر تفسيره بزمان الحيض أي فاعتزل النساء في وقت الحيض أي صحيح يعني كل الإجمال يعني الآية ماذا يعني بعبارة أخرى إيش نقول يعني مو دفاع عن الرازي في الحقيقة وإنما عن هذا القائل صحيح يعني يقول على أنه الآية الكريمة محتملة ماذا علما للمعنيين مكان الحيض وزمان الحيض ومعه لا يمكن التمسك بالإيه صحيح لا يمكن الاستفادة من الآية الكريمة على إيه بلي هذا صحيح ولكنه نظر بهذا كان ما يقوله الرازي في مقابل الزمان واحتمل أما إذا قلنا لا ظاهر الآية أنا هيك عيد الدعي يسألون فاعتزلوا النساء في المحيط يعني في زمان ماذا الحيض مو المقصود فاعتزلوا النساء في مكان غير في هذا الشيء بل وإلا إذا صحيح كان كل الاحتمال في درجة واحدة بالتالي الآية الكريمة لا إذا قلنا فاعتزلوا النساء ليش بعد شو أحسن من هذا الإطلاق بعد شلون ترجم فاعتزلوا النساء يعني عن جماعهن هالشي بعد قلنا المقصود عن جماعهن في هذا الزمان، يعني في زمان الحيض. إذا هكذا قلنا المقصود، فاعتزلوا النساء. ويعني دلالة لطيفة، إذا وحد كان دلالة لطيفة على الأمر بالاعتزال في القبل وغيره، وهي جيد يعني الاستفادة والأطلاق ماذا محكم. هذا كله بالنسبة إلى الاستدلال الأول. وأما الاستدلال الثاني فباعتبار إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن قوله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو إلى آخره، قد يستدل بهذه الآية الكريمة على حرمة وضع الحائض دبران، بل قد يتمسك بها على حرمة الوضع من الدبر مطلقا حتى في غير حالة الحائض. أما بالنسبة إلى الاستدلال الأول كيفيته ومناقشة قسم بعد لا أكثر، وأما الاستدلال الثاني بيانه كيف كان بيانه، أن يقال بأن الآية الكريمة قالت فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، والذي أمر الله به هو الوضع في القبر، لأنه هو الذي حرم ورغب إليه باعتبار منه التناسب، ولم يدعو إلى غير ذلك، يعني الوضع من الجبور، فلا يصدق أمركم الله بالوضع من لا هذا جسما لا أمر ما موجود، بس أقسم أنك إفاعة أمر ما موجود، تحرير ما موجود، طلب ما موجود. ومعه فالآية الكريمة تدل على أن المطلوب هو الوضع في القبل فقط، وأما غيره فلا منهي عنه. هذا تقرير دليل الاستدلال بالآية الكريمة على حرمة الوضع من الدبر مطلقا. بحثنا الجديد من الآن، الآن أريد أن ناقش هذا الاستدلال. هذا كله بالنسبة للاستدلال الأول. وأما بالنسبة إلى الاستدلال الثاني فباعتبار أن فقرة من حيث أمركم الله إنما تدل على المدعى وأن الجائزة هو الوقت في القبل فقط، لو فرض أن المقصود من كلمة من حيث أمركم الله هو الإشارة إلى الفضل، أي من حيث كم القبول الذي أمركم الله في إتيانه، ولكن لا يجزم بكون المقصود هو ذلك. بل هناك احتمالات اخرى. عليكم السلام ورحمة الله. كأن يكون المقصود من حيث أمركم الله به وهو أن يكون الإتيان من طريق النكاح دون السفاح والزنا على التفسير. فمتى ما طهرت المرأة جاز للشخص أن يتزوجها ويأتيها من طريق الزواج، والآية ليست مختصة به بخطاب الأزواج بلحاظ زوجاتهن، بل هي عامة لجميع الرجال. ويحتمل أن يكون المقصود فأتوهن من حيث أمركم الله، حيث الوقت الجائز لكم ذلك، وأباح لكم ذلك فيه. لئلا يكون الوقت، لئلا تكون المرأة وقت محتاج، لئلا تكون المرأة مقتتفة مثلا، ولا تكون الحالة حالة إحرام، أو حالة صوم. طبيعة أنا قلت بأن لا تكون المرأة شوي بتسامح، مرأة لذي لأن قد واحد يقول صلي المرأة هي معتكفة، الرجال إلى حق ولو كانت معتكفة يقول أنا جائز في دمونه، فشنو نخليه هو نفترضه شنو هو معتكف هو صائم هو فالحالة حالة أحسن، والأمر سهل على أساس تطبيق الزائد مرضيته. على أي حال بأن لا تكون الحالة حالة اعتكاف أو حالة إحرام أو حالة شنو صوم ولا شاك ذلك، إنها به الاحتمالات وما شاك لها موجودة في فقرتي من حيث أمركم الله. ولا ينحصر المراد منها ولا ينحصر. هل مراد منها بالوضع من القبول؟ كلا إن إرادة ذلك ليست جزمية، ومع تعدد الاحتمالات في المراد منها، بعد السهام الشديدة الأولى، فلا يمكن التمسك بها. لإثبات حرمة الوطء في الدبر، ثم إنه لو تنزلنا وفرضنا أن الآية الكريمة قد صرحت وقالت فأتوهن من القبول، الذي أمركم الله بذلك، إنه لو صرح بهذا فبالرغم من ذلك لا يمكن أن يستدل بها على شنو؟ حرمة الوطء من الدبر. إلا بناء على حجية مفهوم اللقب، فإن المورد من موارد اللقب، وهو لا مفهوم له، كما لو قيل اذهب إلى السوق واشتري لنا الخبز واللحم فإنه لا يدل على المفهوم، وأنه لا تشتري لنا شنو؟ لا تشتري تساعدني شنو؟ غير ذلك سأحسن، غير ذلك كالتفاح والبرتقال، بل هو مسكوت عنه. ولو قال ثانية اشتري لنا التفاحة لم يرى العرف ذلك معارضا لمن؟ للأول. فلو كان للأول مفهومون لكان الأمر الثاني معارضا للأول. ويلزم لرفع المعارضة يلزم شنو؟ تقييد الأول، تقييد مفهوم الأول. كلا إن المعارضة لا نشعر بها بالوجدان، إن المعارضة لا نشعر بها بالوجدان ولا نحتاج في رفعها إلى إعمال شنو؟ التقييد. بل هي من الأساس غير ثابتة، وما ذاك إلا لأجل أن لقد لا مفهوم له ومن هنا قيل في العبارة المشهورة إن إثبات الشيء لا يدل على نفي ما عداه، أي إن مثل قولنا اشتر الشيء الفلاني لا يدل على نفي شراء غير ذلك، ولو قلنا جاء زيدون فلا يدل شنو؟ على أن عمرا لم يجد. ولو قلت أحب فلانا فلا يدل شنو؟ على أني لا أحب غيره. وفي المقام كذلك، فإن الأمر بالإتيان من القبول لا يدل على أن الإتيان من غيره ليس بجائز، اللهم إلا هاي أستدرك السام أن يدعي مدعي. بعد هذه ياه المدعي الدعوة تدعيها بعد ما أدري، إلا أن يدعي مدعي أن الآية الكريمة هي في صدد بيان ما يجوز وما لا يجوز، وحيث اقتصرت في بيان ما يجوز على الإتيان من القبور دل ذلك على عدم جواز غيره إلا أن عهدة الدعوة المذكورة على مدعيها. فلعل التقييد والتنصيص على الإتيان من القبول باعتبار أنها الحالة المفضلة شرعا التي يكون منها التناسل والتكاثر، ولا نجزم بكونها في صدد بيان كل ما يجوز، حتى يقال بأن الاقتصار على فرد واحد يدل على عدم جواز غيره، وعليه فالآية الكريمة ساكتة عن قضية الوضع في الجذور، ولا نريد أن ندعي أنها دالة علينا على جواز ذلك، بل ندعي أنها ساكتة. والمناسب آنذاك شنو المناسب؟ هو الرجوع إلى الروايات. فإن كان فيها ما يدل على عدم الجواز حكمنا بعدم الجواز، وإلا شنو وإلا؟ رجعنا إلى أصل البراءة وحكمنا بالجواز تمسكا به. أما أن الروايات هل تدل على الحرمة أو لا؟ فذلك بحث فقهي يرجع فيه إلى الفقه، والذي يرتبط بزاوية بحثنا هذا المقدار، وهو أن الآية الكريمة ساكتة عن المسألة المذكورة. وعليه أيها الأخوة، لا واحد من هذا البحث يستفيد شنو ثالث شيء على أي حال، لا لا لا، فالتفتوا لذلك. زين،
فإذا كنت تتعامل بخبر محكمة يجب من الخبر، وأنا
تدرون على رأيكم مش راح يلزم؟ راح يلزم على أنه إذا واحد ما وطأ هماس من القبور فما يريد يصير شنو؟ شخص عارف ما أشير يصير بحي فيكون هماس حرام على رأيك لأنه لم يأتي بما أمر الله عز وجل. فهذا راح أضيفه سؤال الآن. ثم لا يخفى أن الأمر بإتيان المرأة إذا طهرت وارد في مورد رفع الحظر وهو لا يدل علما على الوجوب بل أقصى ما يدل علما على رفع الحرمة والحظر فكأن الآية الكريمة تريد أن تقول يحظر عليكم حالة الحائض إتيان النساء فإذا تطهرن فلا شنو حضر وآنذاك ائتوهن أي وآنذاك ائتوهن أي يجوز لكم ذلك كما لو قيل للمريض إذا صرت مريضا فلا تأكل البرتقال فإذا ارتفع المرض فكله أي فلا حظر عليك في أكله لا أنه يجب عليك ذلك لا هو هالشي لا حتى لا لا ما يأثر فلا حضرة لا وقد يتوهم فلا حضرة في القبر هالشي لو كانت الآية تقول فلا حضرة لكم في إتيان القبر إذا كانت الآية تقول توهم يجي أنا يقول تخصيص نفي الحاضر في القبر يدل على أن غيره شنو لا يجوز التوهم إلى مجال فجوابني بأن إثبات الشيء لا يدل على نبي ما عدا إلا بناء على ثبوت المطلوب للقب ولا آخر لا يعني مجرد أن الآية ليست في صدد بيان الأمر والإيجاب ليس معنى أن التوهم السابق قد ارتفع التوهم السابق ما مرتبط بحيثية شنو الأمر والوجوب لا بحيثية التنصيص والتخصيص بمن بالقبر سواء قرر على انه كان بنحو الامر الانساني او كان بنحو ماذا نفي الحظ على كل التقدير والتوقف جيد لا انه يجب عليكم لا انه يجب عليك اكله اكل البرتقال ثم انه اذا انقطع الدم من المرأة فهل يجوز اتيانها من دون قبل مو من دون قبل ان تغتسل او لا بد من الاغتسال؟ ان المسألة محل خلاف بين الفقهاء. وانه يعني هل يجوز اتيانها قبل ان تغتسل او الا بعد ما تغتسل؟ والذي يرتبط ببحثنا التفسيري هو أنه ماذا نستفيد من الآية الكريمة؟ فهل نستفيد الاحتمال الأول؟ أو الثاني؟ او لا نستفيد هذا ولا ذاك؟ احنا هالمقطع قررنا بحثه الآية المثلين ما نشغل سأل عن بالروايات عن الفقاش يقول لا لا احنا والآية من الآية يخرج احتمال اول احتمال الثاني او لا ما يستفاد منها. نبي قال لا يلزم الاغتسال في جواز الاتيان وانما يلزم غسل الموضع لا بتقريب. سأشوف شلون قريب نستفيد من الآية أن الآية الكريمة قالت فإذا تطهرن فأتوهن إلى آخر نقاط والتطهر لا يجزم بكون المراد منه هو الاغتسال بل يحتمل كون المقصود منه فإذا تطهرنا بغسل الموضع ان هذا الاحتمال موجود وعليه ينبغي الاقتصار على القدر المتيقن فإن غسل وهو غسل الموضع لأنه لازم على كلا الاحتمالين. استفدت شلون أريد أسوي قدر متيقن يا ولا؟ فإنه على تقدير إرادتي الاغتساب يكون غسل المرضع مطلوبا أيضا باعتبار أنه جزء من الاغتسال الواجب. فالذي يستفاد طلبه هو غسل الموضع، وأما ما زاد على ذلك فهو مشكوك فينفى بالبراءة. أقول غسل الموضع وهذا على كل الاحتمالين شنو هو مطلوب، هذا ما واحد يشكري. أما ما زاد على ذلك، ما زاد على ذلك عن شنو؟ غير غسل الموضع بعد تغسل كل جزمة الذي هو عملية الاتفاق، هو مشكوك إرادي. لأن فإذا تطهرنا ما يجزم، ما يجزم كون المراد منه والاغتسال، فعلى المراد منه غسل الموضع. فغسل الموضع إرادي قدر متيقن على كل التفسير، لأن إذا كان المراد غسل الموضع فهو ثابت خلا، إذا المراد اغتسال بمعنى كل الجسم وإرادته ما شنو ثابتة وذا فهو مطلوب على كل التفسيرين، فاعتباره جزمي و لا إشكال فيه، يبقى الزائد من فيه بالبراء. هكذا قد يتمسك بالآية الكريمة لإثبات كفاية غسل الموضع ونفي الحاجة إلى الاغتسال، وفي نفس الوقت نحكم في عدم كفاية انقطاع الدم من دون غسل الموضع او الاغتسال، بل لا بد من احدهما. تمسكا بقوله تعالى شنو؟ فاذا تطهر فأتوهن إلى آخره. لا حبيبي قلت أنا هج، فإذا تطهرن شنو مقصود منه؟ فسر لي. إذا تسألني تقول لي شنو معنى، أقول لك في احتمال، احتمال فإذا تطهرن يعني تغسل كل الجسم، احتمال أن المقصود يعني تغسل الموضع، لكن احتمال ظاهر بعدي ولا ما موجود. فإذا صار احتمالين موجود حينئذ شنقول؟ ما نتمكن ماذا؟ نقول المراد حتما الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني، ترجيح بالأمرك. لكن أكبر شيء يمكن باعتبار على كل التقدير وهو ياهو غسل الموضع، لأن غسل الموضع تعتبر على كل التقدير. لا من من أول خلق أخشي ومن اول ثلاثة مو هو قاعد اقول يا تجيب يسأل الان دوش قال اشوف انا اصير جوة دوش حتى اشياء اراويه شوف بتعني شو المقصود بعد لما الواحد يختفي اذا يريد يصب الماء يغسل الموضع يكون ولا هو هذا ولا بلا غسل الموضع ما يمزق ماذا لا تطهر لا الطهارة دي مو تطهر فإذا تطهرنا فإذا تطهرنا مو في احتمالي انت ايضا افرض احتمال ثالث قل لي فإذا تطهرنا يحتمل كون المقصود من حده فإذا انقطع الدم فأنا أجاوبك شنو أقول لك لا ذاك طهر ما يقولون ما يقولون فإذا تطهر فإذا تطهرنا معناه يعتبر شيء زائد علينا على طهارة بمعنى الانقطاع وما هو ذلك الشيء الزائد إما على أنه غسل الموضوع أو صب الماء على كل الجسم وبما أنه يوجد احتمالا القدر الذي يقل من عنده ماذا هو غسل الموضوع لأنه مقوم على ثلاث تقديرات فالزائد من فيه شنو بالبراءة ونقتصر علينا على غسل الموضع هكذا نكمل العبارة لا ذاك ما يقولوا لا تطح ذاك يسمونه شنو هسه هذا مطلب حتى تريد ترجح السياره ويا احتمال يعني ترجح احتمال الغسل المخصص هذا مطلب ثاني تطهر بمعنى تغسل الموضع يعني تقطع الدم ايه لكنه لا ما يستبعد امر بالآية منها ليش ما يستبعد ليش ما يستبعد ليش ما يستبعد ما إلى ربط يعني هذا هذا يكون يبين عادلكوا هذا السبب بعد اول الكلام منو قال على ان غسل الموضع فقال انه يتثبت غسل الموضع انه مو لازم اكو احتمال على انه مجرد ينقطع الدم هو كافي بلا حاجة تنثبت بلا حاجة علما الى غسل الموضع والاغايون هم ما تفتوا اكو بعضهم يجيبوا غسل الموضع مو انه هذا من العبور ياهو يعني تفخر يسمى لا تطهرنا لا احنا فهو ما موجود كلمة طهارة شرعية هي مو رسالة عملية احنا نقول حتى تقول المنصرة من كلمة طهارة شرعية يعني لا هو مو تعبير فقهائي هذا طهارة شرعية ما موجود فاذا تطهرنا وفاذا تطهرنا يعني شنو المقصود منه احتمال تطهرنا يعني بغسل الموضع او تطهرنا بغسل ماذا كل الجسم ظن الاحتمالين حتى اذا واحد عنده احتمال بعد شنو ثالث استخد واحد عنده احتمال ثالث ويقول تطهرنا بمعنى الوضوء فاذا تطهرنا يعني بمعنى شنو ها جواب هذا شيء نقول جواب شنو شيء اذا هيك واحد قال نقول نزم من الخارج بأن الوضوء ليس شنو ليس مقارنة فبشي يعني يكون الضم ضميمة وإلا لولا هذه الضميمة الخارجية بل يخف هذا الاحتمال شنو موجود حينئذ وراح النتيجة ماذا تتغير بشكل دافع حينئذ بس لكن إذا فين هذا الاحتمال وقلنا الاحتمال الذي وارد في الآية الكريمة ولو بضم هذا الشيء من الخارج أحد أمرين فالنتيجة هي ماذا هذا لا مو من الخارج من الآية نفس الآية يحبي احتمالات لا 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 الآية الكريمة هي بنفسها أكو احتمال مقصود غسل الموضع أكو احتمال الغسل أكو احتمال الوضوء لابد الموجود لكن الوضوء ماذا منفي هذا العلم من الخارج بانتفاع فيجور الأمر بين الاحتمالين متمسك بالقدر المتيقن هكذا يمكن أن يقرر دلالة الآية على الاكتفاء بغسل الموضع، ولكن الى غد ان شاء الله هذا المقدار هم ينتهي. اللهم صل على محمد وآل محمد.